صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. لا يزال حديثنا في موضوع حرمة الإعانة على الإثم والإعانة على المعصية والانحراف. ومن المهم أن يتم التعرض إلى ما هو مقياس كون فعل إعانة أو غير إعانة، وبالتالي يكون حراما أو مباحا. لو ضربنا هذا المثال التالي ومن خلاله دخلنا إلى البحث، لنفترض أن إنسانا يريد أن يمارس والعياذ بالله جريمة الزنا. لا شك أن لهذه العملية مجموعة من المقدمات التي تنتهي إليها، ولنفرض الأمر هكذا: أن هذا الرجل المنحرف يذهب إلى بائع الثياب أو الخياط ليخيط له ثوبا مرتبا حتى يذهب إلى ذلك المكان بنحو لائق كما يظن، ثم يمر على أحد الحلاقين لكي يرتب شعره ويهذب مظهره، ثم يذهب إلى بائع العطور ويسكب على نفسه شيئا من العطر بعد شرائه، ثم يركب في سيارة التاكسي التي توصله إلى المكان المعين حيث يوجد فيه مواضع الانحراف، ثم يكون هناك دلال بين الطرفين، ثم يكون اسخام الوجه المعهود. هذه المقدمات والمهيئات تنتهي إلى تلك النتيجة. أي مقدمة من هذه المقدمات تعد إعانة على الإثم؟ هل شراء الثوب من البائع يعتبر إعانة على الإثم أو لا؟ هل شراء العطر من بائع العطور يعد إعانة على الإثم أو لا؟ وهكذا باقي الحلقات. بعض هذه الأمور تعد إعانة بنظر الناس على وقوع الجريمة، وبعضها يقولون لا مدخلية لها كبيرة في تحقق جريمة الزنا. الذي يراه الناس ويراه العرف إعانة ومقدمة ضرورية لوقوع جريمة الزنا، هذا يعد إعانة على الإثم، ويكون هذا الفعل حراما. وهذا ما ذكره علماؤنا وفقهاؤنا حيث قالوا أنه لتحقق عنوان الإعانة على الإثم لا بد من توفر أحد عاملين أو هما معا، أحدهما على البدل. الأول أن يكون الفعل الذي يقوم به هذا المعين بنظر الناس مهيئا للحرام، مقدمة قريبة للحرام، شيئا موصلا إلى الحرام، ولا يكون مقدمة بعيدة. في هذا المثال لا شك أن الذي يكتب الاتفاقية أو الدلال بين الطرفين معين على الإثم وعلى الفاحشة، لأنه ربما لولا هذه الدلالة وهذا الاتفاقية بين الطرفين ربما ما كان يقع الإثم ولا يحصل. بل حتى مثل الإيصال، إيصال الشخص هذا من قبل شخص آخر ودلالته على موضع الحرام، رايح إلى بلد بعيد، بلد أجنبي ما يعرف وين هالأماكن، جاء إليه شخص وقال له أنا برسم الخدمة أوصلك على الباب الذي تفد منه إلى نار جهنم. زين، هذا الدليل الذي أوصله إلى ذلك المكان يعد معينا على الإثم. كاتب الاتفاقية بينهما يعد معينا على الإثم. بل حتى سائق التاكسي في بعض الحالات أيضا يعد من المعين على الإثم والحرام. لكن من الممكن أن بائع الثوب في هذا المثال لا يعد معينا على الحرام وعلى الإثم، باع ثوبا صحيح، ممكن هذا يستخدمه في ذلك الأمر الشائن والمنحرف، ولكن بنظر الناس مجرد شراء الثوب من بائع الثياب والخياط لا يعدونه إعانة على الإثم، بيعه لقارورة العاصر لا يعدونه من الإعانة على الإثم. فواحد من الأمور إما أن يكون العمل الذي يقوم به هذا الإنسان بنظر العرف وعند الناس يعد مقدمة قريبة لحصول الحرام ولتحقق الإثم، فيكون ذلك الإنسان معينا. قاضي من قضاة الجور أصدر حكما خاطئا على إنسان بريء. طيب، إجا واحد وكتب هذا القانون، كتب ما تلفظ به ذلك القاضي الجائر حتى يتحول إلى مرسوم ويختم عليه، هذا يعد إعانة على الإثم. عند تنفيذ الحكم أن يناول هذا الإنسان الصوت للجلاد لكي يجلد إنسانا بريئا، هذا من أوضح مصاديق الإعانة على الإثم. وهكذا نظرا لقرب هذه المقدمات من الإعانة على الإثم، يعد الناس هذا العمل نفسه إعانة ونفسه كأنما له مدخلية في تحقق الظلم والجريمة والانحراف، لذلك يكون أمرا محرما. إما هذا لازم يكون، وإما حتى لو كان شيئا بعيدا ومقدمة بعيدة ولكن كانت نية فاعلها وقصد فاعلها أن يتحقق الحرام من فعله ذاك. يعني مثل ما ذكرنا في الليلة الماضية، لو أن الغارس لكرمة العنب كان من نيته وقصده أن يتحول هذا العنب إلى خمر يشرب، مع أن هذه المقدمة جدا بعيدة، متى تنغرس؟ بعد كم سنة تقوم إلى أن تعطي الثمر، الثمر يجنى ثم يعصر، بعد العصر يغلى يصنع يكون خمرا إلى أن آخر شيء يشرب. المسافة مسافة بعيدة، ولكن إذا كان هذا من نيته من أول الأمر ذلك، حتى لو المسافة بعيدة، حتى لو بعد 4 سنين يا الله العنبة هذه تقوم وتعطي، بعد فترة من الزمان، بعد عدة مقدمات ومهيئات، ما دام من نيته ذلك في أول الأمر يكون حكمه حكم المعين على الإثم. هنا لابد أن نفرق طبعا بين علم الإنسان وبين نيته. إنسان يجي يزرع عنب ويدري أنه هذا ربما أيضا يروح إلى أناس ويصنعون منه الخمر، هذا لا يعد معينا. إنسان يصنع أشرطة يدري أنه قسم من هذه الأشرطة تروح تصير أغاني، هذا لا يعد معينا على الإثم. إنسان يفتح مطعما ويدري أن بعض هؤلاء الذين يأكلون يتقوون بالأكل ماله على معاصي الله، يعلم ذلك ولكن لا يعد معينا على الإثم. إنسان يجي يأجر بيته يدري أن بعض هؤلاء المستأجرين سيمارسون المنكر فيه، يسمع أغاني يغتاب الناس، ربما فعل بعض المنكرات في هذا المنزل. علم الإنسان بأن شخصا سوف يستخدم عمله في الحرام لا يؤثر، وإلا كان يحرم بناء البنائين ويحرم عمل أصحاب المطاعم ويحرم ويحرم. فإذا مكان سيبنى شقق ممكن أن تصير فيه موبقات وحرام وإلى آخره، هذا ما يرتبط به. فإما أن تكون المقدمة مقدمة قريبة بحيث يعد ذلك الإثم كأنه من مشاركة هذا الإنسان ومن معونته، أو الحالة الثانية أن يكون ولو كان بعيد بس من نيته وقصده في هذا العمل والفعل أن يتحقق الحرام. باني بيت بس بنية أن يستأجر هذا البيت لأجل إيقاع الحرام فيه، إهنان لأجل أن نيته كانت حصول الحرام وتحقق الحرام يكون في حكم المعين على الإثم. مما يحضر في هذا الباب ولتنويع البحث، ما يذكر في بعض الكتب في قضية حيوانين، ما أدري هذه من الناحية السندية شلون، ولكن مذكورة، وإنما جئنا بها لأجل التأييد وتنويع البحث. يقولون عندما صار أن نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام صار قرار نمرود أن يلقيه في تلك النار، جمعوا الحطب إلى أن صار مثل التل العظيم، وعلى أساس أن يلقوه في ذلك الجحيم من النار. تتصور ان حجم هذه النيران ارتفاعا وسعة بحيث انهم اضطروا لاستخدام المنجنيق. منجنيق ليش؟ حتى يرميه من بعيد، لانهم كانوا يخافون الواحد اللي يجيب نبي الله ابراهيم الى النار هو يحترق ايضا من اللهب، فخلي يذبوه من بعيد. وايضا لارتفاع هذا الخشب والحطب الذي اوقدت فيه النار لابد ان يفلتوه، فلات ما يصير يقول له تعال اتسلق بنفسك. هنا البعض يذكر ان حيوانين جاء من بعيد، الضفدع حملت في فمها ما يسع الفم من الماء، شقد هي الضفدع شقد وشقد فمها يسع من الماء، نص السكانة مثلا ربع السكانة، وقذفت به على اساس انه هذا المي اللي شايلتنا في حلقها راح يطفي هذه النار، نار المستعرة. في بعض الكتب ان ذلك الموقف شكر لها، نيتها كانت ان تطفئ هذه النيران المشتعلة، وإن كان ما يأثر شيء، هي لو تتقرب شوية تصير مشوية. طيب في المقابل جاءت الوزغة في نفس المكان وبدأت تنفخ هكذا، شقد من الهواء رح يطلع من عدها؟ من أجل ماذا؟ من أجل هذه النيران تصير بعد مستعرة أكثر ومشتعلة أكثر، بغضا لنبي الله إبراهيم. فقبح هذا الفعل منها، وإن كان لا يؤثر، هي النار نار ملتهبة ضخمة عظيمة. طيب ولكن هذه النية نية ممدوحة وتلك النية نية مذمومة، ربما يكون لهذا الغرض أو لغيره. كانت الوزغ في لسان الروايات فشيء ممجوج ومستقذر. عندنا بعض الروايات انه يستحب قتل الوزغة، هذا واحد، اقتل الوزغة. الامر الاخر انه اذا قتلها الانسان او لمسها يستحب له ان يتوضأ. بعض العلماء حمل الوضوء على المعنى اللغوي يعني تغسيل اليد، والبعض الاخر حملها على الوضوء الشرعي. كأن فيها فد مقدار من القذارة اللي يوجب أو على نحو الاستحباب أن يتوضأ الإنسان أو يغسل يده على الأقل. وإذا واحد من الناس أريد من صحابة رسول الله أن يذم وأن يقبح وأن يشتم يقال له شنو؟ الوزغ ابن الوزغ. زين؟ قد يكون لمثل هذا الأمر ارتباط بهذا الموقف أن هذه الوزغة ما كان عندها شيء تقدر تعين على نبي الله إبراهيم إلا بهالمقدار تهفف بحيث من نيتها أن تسعر وأن تشعل النار على نبي الله إبراهيم. فهذا مذكور في الكتب، أنا لا أضمن صحة هذه الأمور ولكنها مذكورة، جئنا بها فقط للاستشهاد وليس للاستدلال. فإذا أولا إما أن يكون العمل الذي يقوم به الإنسان إعانة على الإثم نفسه، مثل أن واحد يروح في هذا المثال يقص الأشجار ويجمع حتى يشعل الحطب لنبي الله إبراهيم، تقطيع الأشجار هذا إعانة، حمل هالأشجار من مكان إلى مكان أو الأخشاب إلى هذا المكان أيضا إعانة على الإثم والظلم، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأمثلة. أو أن يكون هناك قسم آخر وهو أنه حتى لو المقدمة كانت بعيدة إلا أن نية فاعلها وقصد فاعلها يكون تحقق الحرام، ذاك بائع الثوب ولو هو بعيد عن ارتكاب الحرام ومقدمته بعيدة متمادية، لكن إذا باعه بقصد أن يلبس هذا لكي يتحقق الحرام وكان من نيته ذلك فإنه يؤاخذ ويعاقب كما يعاقب المعين على الإثم وعلى المحرم. زين، ليش مثل هذه الأمور الشرع يحرمها؟ حتى مو فقط الإثم يحرمه، فعل الإثم، وإنما الإعانة عليه والإيصال إليه. لماذا؟ الشارع المقدس عنده طرق متعددة لتنظيف المجتمع وتطهير المجتمع من المعاصي والانحرافات والجرائم، طرق متعددة. الطريق الأول أن يأتي إلى نفس الإنسان العازم على ارتكاب المعصية، يجي خاطبه نفس الفاعل الذي يريد القيام بجريمة الزنا، بشرب الخمر، بهتك أعراض المؤمنات، بالقتل، بكذا، بالسرقة، يجي إليه خاطبه يقول له دير بالك إذا أنت تقوم بهذا العمل أولا يترتب عليك عقوبة دنيوية، تسرق إيدك تطير، زين؟ دير بالك، ترتكب فاحشة الزنا يجيبوا لك نص جلاب حجارة إذا كان هذا محصنا ويدمون رأسك ووجهك فيها إلى أن تهلك. طيب، ترجم، الزاني المحصن يرجم، تشرب أيها البعيد خمرا تجلد بين الناس، فأنت تتعرض لعقوبة دنيوية، هذا حد شرعي دنيوي، هذا أول أثر. الأثر الثاني أيضا دنيوي، هو أنك يسقط اعتبارك من الناس عندما تمارس الفاحشة والجريمة تصبح فاسقا. هذا البعيد إذا صرت فاسق ما تصدق حتى في ربع درهم، لا يقبل قولك، لا تقبل شهادتك، لا يأتم الناس بك، لا يثقون في قولك ولا في كلامك، تحذف من دائرة الاعتبار. وجود الإنسان هو بمقدار ما يقبل قوله عند الناس، وما يعامل باعتبار الشخصية محل الاعتماد. فإذا الإسلام حذف هذه الجهة، قال هذا البعيد فاسق لا يقبل قوله ولا تعتمد شهادته ولا يصلى خلفه ولا يعتبر شيئا في مجتمع المسلمين، ليس العقوبة هم دنيوية ولكن عقوبة إسقاط الاعتبار وإسقاط الاعتماد عليه، هاي عقوبة ثانية. العقوبة الثالثة هي العقوبة الأخروية، وفي الآخرة عذاب عظيم. مارس هذه الجريمة، خلي جهز هذا جلده إلى نار جهنم لابسين فيها أحقابا، بل خالدين فيها مو أحقاب. طيب، لا يفتر عنهم العذاب، هم فيها خالدون. هنا يذكر بعض العلماء من بعد الشيء بالشيء، يذكر انه لماذا خلد اهل النار في النار وخلد اهل الجنة في الجنة، مع ان ذنوبهم بحسب النظر العادي ما تستحق الخلود. افرض هذا كل عمره كان عاصي، 70 سنة في العصيان، خلي 70 سنة في العذاب، 700 سنة في العذاب، 7000 سنة في العذاب، اما تخليه خالد فيها، شلون قياس؟ شلون جزاء لا يتوافق مع المقدار من الذنب؟ وبالعكس في موضوع الإيمان والنعيم، أطاع ربه مدة 70 سنة، زي النعمة 70 700 7000 70 ألف، أما خالدين فيها كيف؟ أجيب في ذلك من جملة الأجوبة أن هذا على النية، لأنه كان من نية العاصي أن لو خلده الله في الدنيا لعصى خالدا، وذاك المطيع كان من نيته أن لو أطاع أن لو خلده الله في الدنيا لعبد الله وأطاعه خالدا، فكان الجزاء على وفق ذلك. فالشاهد أن أول ما يتوجه إليه المشرع الإسلامي يتوجه إلى نفس الإنسان، يقول له دير بالك ان عصيت ان ارتكبت الحرام اكو عقوبة دنيوية حدود، اكو عقوبة اخروية، اكو اسقاط اجتماعي. لعلك تقول خب مو كل الامور فيها حدود، عندنا حدود معينة في الشرع مو اكثر من ذلك. يقول ها اكو فد دائرة ما انها حدود، بس الحاكم الشرعي يعذر هذا الانسان بما يرى. فد انسان ذاك البعيد اجبر زوجته مثلا على الممارسة الجنسية في نهار شهر رمضان، زين عندك يا ابن الحلال عندك 12 ساعة في الليل 10 ساعات في الليل اكثر اقل، مجال مفتوح عندك، اشمعنى ما حلت وجبت الا وقت صلاة الظهر؟ طيب، فإذا أكرهها وأجبرها على ذلك يقولون أولا يتحمل كفارتين، كفارة عنها وكفارة عنه، ومعنى ذلك فد شهرين متتابعين نضربها في 2، يعني ذلك أن 120 يوم من الزمان هو يصوم في تلك السنة كفارة عن ذاك الفعل. تسوى الشغلة ما تسوى والله، زين 120 يوم هذا واحد يوم، ايضا تقضي صار 121 انتهت الشغلة، قل لا، يجرها من الحاكم الشرعي، فكم راشدي فكم ركلة كم رفتة كم صوت، يعذره الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا. وش هذا يعني يستاهل من التعزير والإيذاء حتى يتوب؟ حد ماكو، ولكن اكو شنو؟ تعزير. ما لم يكن فيه حد مساحة الحاكم الشرعي فيه مطلقة وواسعة لكي يعذر بما يراه مناسبا. فأول جهة يتوجه إليها المشرع الإسلامي نفس هذا الفرد ويحذره من ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي يسويه ماذا يصنع؟ يتوجه إلى مفاصل تحقق العمل فيكسرها. كيف؟ عندنا أكثر الأعمال لا تحصل دفعة واحدة، أكثر الأعمال تحتاج إلها مقدمات. أنت الآن لكي تأتي إلى هذا المكان، إلى هذه الحسينية، تلتقي بإخوانك المؤمنين، تسمع ذكر الحسين وأهل البيت عليهم السلام، حتى يتحقق هذا يحتاج لك عدة أمور. يحتاج لك أحد يهيئ لك ثيابك، لأنه لا تستطيع أن تأتي عاريا إلى هذا المكان، لازم أحد يهيئ لك هذا، هذه إحدى المقدمات. يحتاج لك إذا ما تعرف المكان أيضا واحد يرشدك إلى المكان يدليك فيه. يحتاج لك أيضا وسيلة سيارة تجيبك. طيب بالنسبة إلى الحرام، الإسلام شنو يجي يسوي؟ يكسر هذه المقدمات ويفصل بينها. لو أنت في مثل هذا الفرد حصلت على ثوب ما حصلت على واحد يدليك، ما تقدر تجي. حصلت على واحد يدليك بس ما عندك وسيلة ولا عندك سيارة توصلك إلى هذا المكان، والمكان بعيد عن منزلك، ما تقدر تجي. بالنسبة إلى الحرام وبالنسبة إلى المعصية، الإسلام يجي كسر هذه الحلقات والمقدمات، المعدات يكسرها. كل ما قربت أيضا من المعصية يقول حرام، كل ما وصلت قريب من الإثم يقول ممنوع. ولذلك هو ينظف المجتمع الإسلامي من هذه القصة. افرض هذا الإنسان ما ارتدع بالتخويف، خوفنا بالآخرة ما خاف، خوفنا بالدنيا ما خاف، خوفنا بالإسقاط الاجتماعي ما خاف. كثير من الذنوب تحتاج إلى مقدمات، الإسلام يجي ويمنع هالمقدمات، يقول لا تساعده لا توصله لأن هذا حرام. لا تشيل في سيارتك إلى محل تمارس فيه الفاحشة، هذا حرام. فلذلك هو يسقط الفاحشة من خلال نفي مقدماتها وتحطيم معداتها والأسباب الموصلة إليها. وهذا معنى الإعانة على الإثم وحرمة ذلك. يحرم الإعانة بمعنى أنه يسقط معدات الجريمة ويحذف مقدماتها والأمور التي تهيئ لها، فلا يتحقق الذنب في الخارج. هذا أمر ثاني. والأمر الثالث، يكلف المجتمع بمقاومة حالات الجريمة وإنكارها، ويحملهم مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه مرحلة ثالثة وأخيرة. هذا الإنسان ما ارتدع، ما خاف، لا عقوبة دنيوية لا عقوبة أخروية، ولا أن أيضا هذه الخطوة الثانية في تحطيم مقدمات الحرام عن طريق تحريم الإعانة أيضا ما نفع وياه. تجي المرحلة الثالثة، الضغط الاجتماعي عليه وإنكار المنكر الذي يمارسه، وهو مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا هنا نذكر بهذه الفريضة الغائبة في الواقع. قسم من الناس يعني اما بزعم انه ما يفيد وما يأثر، لا يفيد ويؤثر بالكلمة الطيبة وبالاسلوب الحسن. اذا ما اثر في الكل يؤثر في البعض، اذا ما اثر في زمن يؤثر في زمن اخر. المجتمع إذا تحرك ضد إنكار المنكر يفعل الكثير. بعد أصحاب المنكر ذاك الوقت يختفون من
واجهة يغيبون أنفسهم، تتهيأ ظروف أن الناس جميعا يتحركون في اتجاه إنكار المنكر والقيام على أصحابه ومحاربتهم. انظروا إلى الذي صنعه المختار الثقفي في عمله رضوان الله تعالى عليه. المختار محل للكثير من الروايات المؤيدة له والتردي عنه، ونعم ربما بعض التفاصيل اللي رافقت ثورة المختار وانتقامه كان فيها بعض الكلام، ولكن في الجملة وكعنوان عام كانت هذه العملية الانتقامية التي قام بها المختار الثقفي محلا لارتياح أهل البيت عليهم السلام ومحلا لتقديرهم. ما احتضبت هاشمية ولا اكتحلت فاطمية ولا أجالت في عينها مرودا إلا عندما قام المختار وبعث برأس فلان وفلان من قتلة الحسين عليه السلام. بعضها يقول ما رؤي الدخان في بيت هاشم، يعني طول هالمدة كانوا يأكلون النذر اليسير. طيب كل ذلك لأن عمله كان قد صب في إنكار المنكر الذي حدث في كربلاء. في البداية هذول رجعوا من كربلاء كل واحد يفتخر، أنا سويت كذا، أنا عملت كذا، أنا قتلت الأبطال، أنا فعلت، أنا كذا، من جهة حتى يبين أنه هو بطل، ومن جهة أخرى حتى يحوز على الجوائز. لسان حالهم املأ ركابي فضة أو ذهب، إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. بعضهم حتى كانوا يتفاخروا أنه أطفال صغار قتلوهم. انعكست المعادلة عندما قام المختار بإنكار المنكر واتبع قتلة الحسين عليه السلام، فما بقي فيهم من الكوفة أحد. اللي قدر يشرد إلى مصعب بن الزبير شرد إلى، ولذلك نتعجب كيف يتحدثون أن مصعب بن الزبير كان زوج سكينة وكانت كذا وكذا وإلى آخره، وهو الذي آوى قتلة أبيها. طيب البعض الآخر التحق بالأمويين بعبيد الله بن زياد صوب الشام، وأيضا في معركة أخرى هلكوا. مما ينقل أن المنهال ابن عمرو أحد أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام كان في المدينة وزار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم عطف على زيارة زين العابدين بعد كربلاء. الإمام يسأل من أين قدمت؟ قال من الكوفة من العراق. قال ما فعل حرملة بن كاهن؟ شلون يعني بعد حي لا يزال؟ آخر الواحد إذا يشوف قاتل والده وقاتل أخيه وقاتل أولئك البررة والصفوة وبعده لا يزال يتنفس ويأكل ويشرب، صعب عليه. ما فعل حرملة بن كاهن؟ قال تركته حيا يرزق. بعد في الكوفة هذا الكلام يظهر إلى الآن بعد ما نهض المختار. فرفع الإمام زين العابدين عليه السلام يديه، اللهم أذق حرملة حر الحديد. اشتوى هذا، اللهم أذقه حر النار، يعني أول خليه يقتل ثم أيضا نار جهنم. طيب يقول أنا تركت هذا ورحت إلى الكوفة، كريت راجع، شفت وإذا البلد مخبوص، المختار ثار ونهض يا لثارات الحسين، ودا يتبعون يتلقطون قتلة الإمام الحسين وراء كل حجر ومدر. شوية وإذا جابوا خبر حرملة ابن كاهن. قالوا له يا امير قتل الان حرملة ابن كاهن، او قالوا له ماذا نصنع به؟ قال اقطعوا يديه ورجليه. بالفعل قطعوا يديه ورجليه وظل ينزف الى ان هلك الى لعنة الله والى نار جهنم. نار جهنم تنتظره ذاك الصوب، الحديد حصله نقدا ونار جهنم نسيئة. فقلت، يقول انا كنت واقف والمختار قريب، قلت سبحان الله. التفت الي المختار قال لي شنو هذا الذكر؟ فقلت له كنت قبل ايام عند علي بن الحسين في المدينة فسألني من اين، قلت من الكوفة، قال ما فعل حرملة بن كاهل؟ قلت تركته حيا يرزق، فرفع يديه الى السماء وقال اللهم اذقه حر الحديد، اللهم اذقه حر النار. فقال المختار علي بن الحسين قال لك ذلك؟ قلت بلى. فنزل عن فرج ثرته الى الارض وهو ساجدا شكرا لله على ان مكنه من الانتقام ومن ان الله اجاب دعوة زين العابدين على يد المختار الثقفي. بعض خطباء المنبر ينقل هذا المعنى، يقول سئل حرملة ابن كاهل ربما قبل هذه الحادثة انه انت ايش سويت، ماذا صنعت في كربلاء، شنو مساهمتك؟ قال انا نفس السهام اللي اتذكرها زين كان لها وقع مهم في كربلاء. اما السهم الاول وهو العمدة فالسهم المثلث الذي وقع في احشاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فنزف منه الدم ولم يستطع ان يستمسك على الفرس فهوى على الارض صريحا. هذا السهم. السهم الاخر هو السهم الذي قذفت به في عين ابي الفضل العباس. طبيعي ابو الفضل العباس يقاتل عندما يبصر، الان لا يستطيع ان يبصر، فالرواية اراد ان يستخرج السهم فاحنى رأسه على سرج فرسه، في هالاثناء استغلها الاعداء فرصة ضربوه بعمود الحديد على رأسه وهو صريعا. هذا الامر الثاني. بس ارق واحد اللي رق قلبي قليلا اليه عندما رميت ذلك السهم في عنق عبد الله الرضيع، جاء به الحسين الى القوم وقد بان عنقه كابريق فضة يلمع في الشمس، فحددت له ذلك السهم ورميت به فذبحه من الأذن إلى الأذن. حرارة الدم الفائر، الألم الشديد خلت يطلع يديه من القمار ويعتنق رقبة والده. هنا رق قلبي قليلا له. زين، إذا القاتل ماله يرق قلبه لهذه الحركة، الحسين والده كيف يكون حاله في ذلك الوقت؟ ودع الأقوام، يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي، الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشاتين، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام
فحشاه من أوام في الطرام وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين، وحسين وحسين. ماذا صنع الحسين؟ تلقح سيام دم الطفل بيده، اش حال اللي يشتل بحضنه، وليده رفعه الى السماء، اللهم لا يكن اهون عليك من فصيلنا من فصيل الناقة، فما نزل منه قطرة الى الارض، اش حال اللي يشتل بحضنه، وليده سأل وترس كفه من وريده، وذبان السما وللقاع ما خار، اويلي اويلي من لفتكنا تنادي، يا ياب الطفل مرد الفادي، صدت لن اخوها الطفل غادي، يلعن حرقبته ودمه يفوير، نادت يا ياب الطفل عني تغطيه، انا مالي قلب يا حسين اصد ليه، وشوف ذبيح وما يا يا ما درجلي، انا خفت العطش لن يلحق عليه، هذا الخفت منه، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا.